وجل في سورة الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الآية الأولى تتمة للنصائح التي خاطب الله عز وجل بها أمهات المؤمنين، وذلك عندما طلبنا منه النفقة كما ذكرنا، وأنزل الله عز وجل في آيتين تخيير أمهات المؤمنين بين أن ينلن النفقة التي يطلبنها، ولكن لا بد عندئذ أن يسرحهن ويطلقهن رسول الله، وبين أن يرضين بالحالة التي هن عليها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذه المناسبة خاطب الله سبحانه وتعالى أمهات المؤمنين بجملة من النصائح ذكرناها في الأسبوع الماضي. تتمة هذه النصائح هذه الآية الأخيرة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي لا تنسينا أن بيوتكن هي مهبط الوحي، وأن الوحي ينزل أكثره على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتكن، وأن هذه البيوت هي معين لما يتلى فيه أو في هذه البيوت من كلام الله عز وجل، الذي يجمع بين الدلائل على وجود الله ووحدانيته وبين الحكمة. الحكمة يعني العلم بكل أصنافه وأنواعه، معنى الحكمة العلوم. فإذا قلنا فلان أوتي حكمة يعني أوتي علوما كثيرة. اذكرنا أن بيوتكن عبارة عن معين لهذه الآيات، وأن هذه البيوت دائما يتلى فيها كلام الله، وأنها مهبط الوحي. فمن الجدير بكن أن تكن أكثر الناس غيرة على هذه الآيات وعلى ما تتضمنه من أحكام، وأن تكن مثال اتباع التعاليم الربانية التي إما أن ينزل بها الوحي متلوا كالقرآن، أو يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حديثا. اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الله يطلع عليكن وعلى مدى تأثركن بهذه الآيات وانصياعكن لأحكامها، وهو أيضا لطيف. كلمة اللطف تعني، يعني يقال هذا شيء لطيف، يعني بعيد عن الكثافة. كل ما كان أبعد عن الكثافة كل ما يكون أكثر اتصافا باللطف. لذلك نقول نعم ضوء السراج، تقول لطف ثم ازداد لطفا حتى لا تكاد العين تراه. اللون فوق البنفسجي لا يرى، لذلك يقال عنه لطيف. فالله سبحانه وتعالى لطيف بمعنى أنه لا تراه بعينيك، لكنه موجود وهو ملء الكون كله. ثم أيضا هنالك معنى آخر لكلمة لطيف، أي أن الله سبحانه وتعالى يلاطف عباده، أي يعاملهم برحمة، يعاملهم إذا صح التعبير برقة بحنان، فرحمته دائما تسبق غضبه، دائما عفوه يسبق انتقامه. هذه المعاملة من الله للعبد هي أيضا معنى آخر من معاني اللطف. نعم. ثم انتهى هذا الكلام، انتهت النصائح التي خاطب الباري عز وجل بها أمهات المؤمنين. الآية التالية نزلت بسبب كما يروي الإمام أحمد في مسنده والإمام النسائي في سننه من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وهي إحدى أمهات المؤمنين، قالت مرة: يا رسول الله، ما لنا لا نرى للنساء ذكرا في القرآن؟ يعني كل ما في القرآن حديث عن الرجال، ولا نكاد نجد لأنفسنا نحن النساء ذكرا. فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد حين هذه الآية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ماذا صنعت هذه الآية، أو ماذا فعل الله عز وجل عندما أنزل هذه الآية؟ أوضح لنا أن كل ما في الإسلام من تكاليف فقد خاطب الله عز وجل به الرجال والنساء معا، هذا شيء. وأثبتت هذه الآية أيضا أن الثواب الذي يناله الرجال على القيام بهذه التكاليف هو نفس الثواب الذي تناله النساء بهذه التكاليف، هذا شيء ثاني. شيء ثالث أثبت أن أنوثة المرأة لا تجعلها تتقاصر عن مكانة الرجال في شيء من الأحكام الإسلامية، وأن رجولة الرجل لا تجعله يتسامى على المرأة في شيء من ذلك. وإذا كانت الآيات الأخرى كلها تأتي بضمير المذكر أو باسم الموصول المذكر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ضمير هنا دائما عم يكون ضمير المذكر، فليس ذلك للاحتراز، يعني ليس معنى هذا أن الكلام فقط للرجال وأن النساء بعيدات عن هذا الخطاب، لا، وإنما الخطاب للكل. طيب لكان مدام للكل ليش بس ضمير المذكر؟ لأن الضمير هنا استعمل بمعنى التغليب، تغليب معروف باللغة العربية، يعني أريد بهذا الضمير أن يخاطب به الرجال والنساء، لكن غلب ضمير الرجال فقيل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلهم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن تركه، ما قال كتب عليكن وبعدين قال كتب عليكم، كل ضمير المذكر، وغلب ضمير المذكر ليدل على الذكور والإناث معا. طيب ليش ما كان هيك مستعمل يعني ضمير للمذكر وضمير المؤنث؟ لو القرآن نزل بهذا الشكل، أولا كان القرآن صار ضعف حجمه هلا، مظبوط ولا لا؟ لأنه كل آية يخاطب بها الرجال بده يرجع يعيد نفسها يخاطب بها النساء، وعندئذ ستجد أن أسلوب القرآن رجع مفكك ركيك. نحن ما بنشتغل هالشغلة، وقت بيكون واحد عم يلقي محاضرة وفي طالبات وطلاب أو ذكور وإناث، ما بيجي بكرر دائما الكلام مرتين، مرة بضمير المذكر مرة بضمير المؤنث، بيخاطب الكل بضمير
واحد وبيعرفوا أن الكل عم يسمع والخطاب للكل. ولو أنه واحد استعمل الطريقة الثانية بنقول هي طريقة مرزولة، طريقة مفككة يعني ركيكة، فكيف لا ننزه كلام ربنا عز وجل؟ لكن لما أم سلمة قالت هذا الكلام جمع رب العالمين كل أحكام الإسلام وكل مبادئ الدين وكل قيامه بها الآية هي، وقال المسلمين والقانتين والقانتات والمؤمنين والمؤمنات والصابرين والصابرات. شوف ما ترك شغلة، مبادئ الدين كلها تجتمعت هون، وصرح بضمير الذكوري والإناث، ضمير الذكوري والإناث حتى تطمئن المرأة إلى أن الشارع خاطب النساء كما خاطب الرجال، ورفع مستوى النساء إلى حيث رفع مستوى الرجال، وأناط عمل الرجال بالمثوبة ذاتها التي أناط به عمل النساء، فما في فرق. هذا الكلام بالمناسبات بيجي بأماكن أخرى، مثلا في آخر سورة آل عمران يقول الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. طيب شو معنى الكلام؟ يعني عم ينص لما باري عز وجل نقل دعاء هؤلاء الصالحين كيف بيدعوا بالليل لما بيفزوا: نعم ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، روى لنا الباري دعائهم بصياغة قرآنية طبعا. ريشوا قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، خلاص بعضكم من بعض، ما في خيار وفؤوس عند رب العالمين، ما في أن الرجل أعلى درجة من المرأة أو كذا، لا لا، بعضكم من بعض. بعدين رجع الفلذين هاجروا، رجع الفلذين، هلا ما عاد يخطر ببالك إيه الذين للذكور، طيب وين بيهن النساء؟ خلاص حكى لك: لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. رجع لكن يستعمل ضمير التغليب، لأنه هذا هو الأسلوب العربي المتبع ولا إشكال في ذلك. هذا الكلام يؤكد لنا أنه مكانة المرأة والرجل في دين الإسلام واحدة. ولو أنه واحد قال طيب الله قال الرجال قوامون على النساء، بتم بعض الناس السطحيين بيستشكلوا هالآية أمام الكلام اللي حكيناه. شو بيظنوا الرجال قوامون على النساء؟ يعني الرجال مرتبتهم عند الله أعلى، لذلك أعطى الباري الرجال قوامي في الدنيا على النساء لأنه مرتبت النساء أعلى. هذا غلط أبدا، الآية ليس معناها أن الرجل أعلى مرتبة لرجولته عند الله أبدا، بل إنك قد تجد في النساء من تساوي قلامة ظفرها مئات الرجال، بتكون امرأة صالحة مستقيمة ملتزمة بأوامر الله عز وجل، بتقارنها برجال إسلام شكلي من يلي كنا عم نحكي عنه هذيك الساعة، بتحط هي بميزان وبتحط هالمئات بالميزان، أنه بيكون أفضل عند الله؟ لا، المرأة هي رابعة العدوية إذا حطيتها بكفة، وحطيت مئات من الرجال العاديين اللي مثل حكايتنا بتلاقي رابعة العدوية أفضل. إذن المرأة تعلو وتهبط بعملها، والرجل يعلو ويهبط أيضا بعمله. لكن لما قال الرجال قوامون، هي القوامة في دار الدنيا، في دار الدنيا بسبب ظروف اجتماعية لابد أن يكون هنالك نظام إداري بموجبه تكون القوامة إما للرجل في الدار أو للمرأة. الباري لما قال إيه اختار الرجل، ما اختار الرجل بناء على أنه هو أعلى درجة عند الله، لا، اختار أن تكون القوامة للرجل بناء على ظروف اجتماعية بجوز تكون الزوجة أفضل منه 100 مرة ومع ذلك القوامة لمين بتكون؟ للرجل. في حين أنه عند رب العالمين بجوز تكون هالمرأة أفضل منه بكتير، لكن مو الرجل هو اللي عم يطلع لبرا يشتغل، مو الرجل هو اللي الله كلفه بالإنفاق والكسب عليها وعلى الأولاد. إذن مقتضى النظام بيقول من ينفق يشرف، يلي بيكون هو المسؤول عن الإنفاق بده يكون هو المسؤول عن الإشراف. تغلط كتير إذا تصورت أنه هالمشرف أفضل عند الله من يلي عم يشرف عليهم. هذا الكلام ينبغي. ولما الباري قال بما أنفقوا من أموالهم، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، التفضيل مو تفضيل يوم القيامة أبدا، تفضيل المعنى الذي أقوله لك، وإلا صار في إشكال. هلأ يوم القيامة نوع النساء أدنى درجة من نوع الرجال باليوم الحشر؟ أبدا إطلاقا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من؟ للرجال وللنساء، لا فرق في هذا إطلاقا. ثم إن هذه الآية تؤكد هذا الكلام الذي ذكرناه. ثم يأتي كلام جديد يبدأه بيان الله عز وجل بقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية فاتحة بحث جديد. وهذه الآية نزلت بمناسبة اقتضت فيما بعد نزول عدة آيات. في للنبي عليه الصلاة والسلام بنت عمة وهي زينب بنت جحش، وكان أيضا لرسول الله متبنا في الجاهلية اسمه زيد ابن حارثة، وكان يحبه حبا شديدا، وكان يسمى حب رسول الله. فقال لزينب سأزوجك من زيد، يعني بده يزوجه لزيد، اختار له زينب. زينب مكانتها في قومها عالية، وزيد هذا من كان رقيق لك، كان رقيق ثم اعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبنى سواء مثل ابنه، صار بده يزوجه. هي في الجاهلية قبل ما ينسخ التبني. فتأففت وقالت انه انا ونحن واسرتنا اعلى درجة منه. قالوا لكن انا هكذا احب. فانزل الله هذه الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. هنا المراد اذا قضى رسول الله، لكن لماذا قال اذا قضى الله ورسوله؟ ليظهر لنا أن قضاء رسول الله هو في الواقع قضاء الله، يعني أن الله راض بهذا القضاء. إذن هذا ليس قضاء رسول الله فقط، هذا قضاء الله أيضا. ما بيصير مؤمن أو مؤمنة، مناسبة عن مؤمنة لكن عمم، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، يعني عن طريق رسوله في مثل هذه المسألة أمرا، شو ما كان يكون، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. من بعد ما الله بيقرر ما بقرآن أو بسنة بيبقى في اختيار للعبد؟ لا، الخيرة عبارة عن مصدر، مصدر تخير، يتخير خيرة وتخيرا، وقيل أنه صفة والأقرب أنها مصدر. ما بيصير أن تكون لهم الخيرة، الخيرة موجودة إلا بعد، إلا إذا أجى أمر الله. لما بيجي أمر الله لازم خيارة الإنسان تدوب. نعم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لما نزلت هذه الآية رضيت زينب وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زيد ابن حارثة. لكن ما الذي حصل بعد ذلك؟ هذا ما ستوضحه الآيات التالية ونأتي عليها إن شاء الله في درس قادم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم عصمنا من الزلل في القول والعمل، ودبر لنا أمرنا كله بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.